يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
كفارات الأيمان يعني ما نوعها؟ هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ فلنقرأ الآية. يقول عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه واحد، أو كسوتهم 2، أو تحرير رقبة 3، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن فقد جمعت تخييرا وترتيبا، تخييرا في الخصال 3 الأولى وهي إطعام، الثانية كسوة، والثالثة تحرير رقبة، والترتيب بين هذه 3 وبين الصيام، فلا يجزئ الصيام مع القدرة على 1 من هذه 3، أما هذه 3 فالإنسان مخير فيها. وبدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر، ثم الكسوة، ثم الرقبة، ثم قال المؤلف: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني حيث خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بين هذه 3. وقال ابن عباس: ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، يذكر قالها بصيغة التمريض لأنها ليست على شرطه رحمه الله، ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، يعني إذا جاءت أو في القرآن فالإنسان مخير، فيكون قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تكون أنت مخير. وهذا التخيير ليس تخيير مصلحة، يعني ليس واجبا على الإنسان أن يتخير ما فيه المصلحة لغيره، ولكنه تخيير تشهي، يعني حسب ما يشتهي، تخيير اشتهاء حسب ما تشتهي افعل. فهذه كفارة الإيمان. فدية الأذى، قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بناء على القاعدة التي ذكرت عن ابن عباس نقول الفدية على التخيير، صيام أو صدقة أو نسك، وهكذا كلما جاء أو، مثل قولي أيضا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يكون هذا أيضا على التخيير. أما إطعام 10 فقد قال الله سبحانه وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أوسط يعني من الوسط، لا يلزمك الأعلى ولا يجوز منك الأدنى بل الأوسط. ولم يقدر الله عز وجل هذا الإطعام، لم يقدره، فيكون راجعا إلى العرف، ما صار إطعاما فهو إطعام. وبناء على هذا القول نقول إن الإنسان لو جمع 10 مساكين وغداهم أو عشاهم فقد أجزأ ذلك عنه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 10 مساكين. فإن لم يفعل، فقال بعض العلماء: عليه نصف صاع من غير البر، عليه لكل واحد نصف صاع من غير البر وربع صاع من البر. ولو قال قائل: إن عليه ما يكفي لإطعام 10 بدون تقدير، يعني لأن المد مثلا من البر قد يطعم رجلين أو 3، فعليه ما يطعم هؤلاء 10 في بيوتهم. أما الكسوة فإن الواجب ما يسمى كسوة، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأماكنهم. فمثلا عندنا لا يكون كسوة إلا بالقميص والشماغ أو الوترة، وهذا أدنى شيء أن يعطيه قميصا وغترة أو شماغ. ولا شك أن كمالها أن يعطيه مع القميص سراويل أو إزار أو إزارا أو وفنيل أيضا، لكن نحن نتكلم عن أدنى ملزم. أما عتق الرقبة فمعناه تحرير الرقبة من الرق، ولم يذكر الله عز وجل أنه لا بد أن تكون مؤمنة. قال طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني تخليصهم من الرق، يعني تخليصها من الرق. ولكن العلماء اشترطوا أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة القتل، حيث قال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أمة معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتقها فسألها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فإن قوله فإنها مؤمنة فيه إشارة إلى أن عتق المؤمن غير المؤمن ليس بمشروع، ولأن غير المؤمن ربما يذهب إلى الكفار لأنه كافر فيكون عونا لهم على المسلمين. المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام، عليه أن يصوم 3 أيام. وهل يشترط التتابع؟ الصحيح أنه يشترط، فلا يجوز الإفطار بين 3 إلا من عذر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وابن مسعود كما نعلم من القراء الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قراءتهم، فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأحيانا يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمعه القراءة كما قال له ذات يوم اقرأ، فقال يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل، قال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. نعم، المهم أنه لا بد من التتابع في صيام الأيام 3. نعم
باب ما تتجب الكفارة على الغني والفقير، وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتى النبي.
قال اجلس
فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم، قال خذ هذا فتصدق به. قال أعلى على أفقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال أطعمه عيالك. باب من أعان المعسر في الكفارة.
هنا نقول في هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع خصال الكفارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، وفيه أيضا قبول قول الإنسان فيما يتعلق بالعبادات. فهنا قال الرجل لا أستطيع، ولم نقل النبي عليه الصلاة والسلام هاتي بينة على أنك لا تجد ما تعتق به الرقبة أو على أنك لا تستطيع أن تصوم. والإنسان مؤتمن على عبادته فيما بينه وبين ربه، ولهذا قال العلماء لو أمسك إنسانا وقال له صلي فقال قد صليت فإنه لا يتعرض له، ولو أمسك شخصا وقال له أدي الزكاة أدي زكاة مالك قال قد أديت زكاة مالك فإنه لا يتعرض له. اللهم إلا إذا كان غنيا كبيرا بحيث لو كان قد أخرج زكاته يتبين ذلك للناس، فهنا قد لا نصدقه لأن العرف كذب. أما إذا كان من عامة الناس فإننا نصدقه ولا نلزمه، ولهذا يقولون الإنسان مؤتمن في عبادته بينه وبين ربه. وفي هذا أن حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يوبخ هذا الرجل مع أنه فعل فعلا عظيما، حتى أن الرجل يقول هلكت، ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ، وذلك لأن الرجل قد جاء تائبا يريد المخلص مما وقع فيه والمخرج، بخلاف الإنسان المعاند فلكل مقام مقال، وكل إنسان يعامل بحسب حاله. وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنها، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة بقيت في ذمته. قال بعض العلماء بل في هذا الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط عن العاجز، وذلك لأن الرجل قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، فلما جيء بالتمر قال خذه فتصدق به، ولكن في هذا نظر، وذلك لأن هذا التمر جاء في نفس الحال يعني في نفس القضية. فلو أن إنسانا مثلا حينما فعل شيئا يوجب المال لم يكن عنده مال حين فعله، لكنه في نفس الوقت جاءه المال، فهنا نقول يجب عليك أن تتصدق بما يلزمك. فإذا قال قائل هل تحددون هذا بيوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين، فالجواب على ذلك أن نقول لا نحدد، لأن التحديد يحتاج إلى إلى دليل، ولكن نقول ما جرت به العرف، يعني إذا كان في نفس المكان فهذا يلزم. طيب، فإذن فالصحيح أن هذا الحديث يدل على أن العاجز عن الكفارة حين وجوبها تسقط عنه ولا تبقى في ذمته، وهذا الذي قلناه لا شك أنه وظاهر الحديث ويؤيده العمومات الدالة على أنه لا واجب مع العجز. وفي هذا دليل على جواز الضحك من ذوي الهيئات والشرف والسيادة، وأن الضحك لا يعد مخالفا للمروءة، ولكن يجب أن نعلم أن أكثر ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام التبسم، ولم يحفظ عنه أنه قهقه، أما ما يفعله بعض الناس إذا ضحك قهقها حتى تكاد السقوف التي فوق تسقط منه فهذا لا شك أنه خلاف المروءة. لكن الضحك المعتاد الذي يدل على انبساط الإنسان وانشراح صدره هذا أمر محمود يحمد عليه الإنسان. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يضحك في حديث أبي رزين العقيلي قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني أن الذي يضحك هو الذي يؤمل فيه ويرجى فيه الخير. نعم. شوف الشاهد من الحديث وجه إدخال المؤلف الكلام هذا الحديث في الباب.
ذكر فيه حديث أبي هريرة قوله باب من أعان المعشرة في الكفارة.
لا قبلك قبل الباب اللي قبل.
باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى قوله العليم الحكيم. كذا لأبي ذر ولغيره باب قول الله تعالى قد فرض الله لكم وساق الآية وبعدها قال ابن المنير مقصوده أن ابن المنير قال ابن المنير مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنف كما أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام اللم. وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينا. قال ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم من إلحاقها بكفارة المواقع وأنه مد لكل مسكين.
نعم خلاص. طيب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.